بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ الدرس لحقني بعض الإخوة من الحضور وقال لي إن تردي النبي صلى الله عليه وسلم أو ذهابه إلى رؤوس الجبال وترديه تكلم عليه بعض أهل العلم وحكموا عليه بالشذوذ. أنا نبهت لهذا نقلا عن الأخ، ولذلك تحتاج هذه المسألة إلى بحث، تحتاج إلى بحث، فلعل أحدا منكم يقوم بهذا ويأتي به غدا. جيد، لعل أحد الأخوة يأتي بهذا البحث ونقرأه عليكم، حكم أهل العلم على هذه الرواية، لأنه ربما يكون الحديث صحيح لكن بعض ألفاظه يدخله أقول في متنه إما شذوذ أو نكارة في بعض ألفاظه، وهذا لا يؤثر على صحة أصل الحديث، فلعل تتولون إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير. نبدأ الآن التفسير، تفسير سورة البينة، تفسير سورة البينة. هذه السورة أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأها على من؟ على أبي بن كعب. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن. فأبي بن كعب رضي الله عنه قالوا سماني لك، يقول الله فوق سبع سماوات قال سماني أبي، شوفوا الشرف العظيم، قال سماني لك، قال نعم. فبكى ولا شك إنما يرد اسمك عند مسؤول ولله المثل الأعلى، قال فلان ترى جاء طريق اليوم عند الأمير، ها ما شاء الله كيف، قال والله أثنى عليك خير، أكيد هذا من طبيعة البشر، فما بالك بملك الملوك جل وعلا. فأمر الله عز وجل نبيه أن يقرأ عليه هذه السورة، فقرأها أبي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة نزلت بالمدينة، وقال بعض أهل العلم أنها مكية، لكن قال ابن عطية وكون الزكاة مع الصلاة في هذه الآية مع ذكر بني إسرائيل، يقصد أهل الكتاب، يقوي من قال إن السورة مدنية، لأن الزكاة إنما فرضت في المدينة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفع لمناقضة أهل الكتاب بالمدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأها على أبي تثبيتا له وزيادة لإيمانه، وليست قراءة تعليم واستذكار، فإن هذه الآية نزلت وانتهت وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها الصحابة رضي الله عنهم، لكن هي فضل مزية وفضل لأبي بن كعب، ولذا قال أقرأكم أبي بن كعب، أقرأكم أبي بن كعب. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. من أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. واليهود والنصارى مشركون لكنهم أهل كتاب، ولذلك يذكرون ينسبون إلى كتابه، وإن كان هذا الكتاب قد بدلوا فيه وحرفوا بنص القرآن. وقد ثبت في القرآن شركهم، لكن حينما يذكر أهل الكتاب فإنما يعني بهم اليهود والنصارى، وحينما يذكر أهل الشرك معهم فالمراد به من؟ عبدت الأوثان. عبدت الأوثان. الله عز وجل يقول: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. هذه الآية من دقائق التفسير، من دقائق التفسير، وقد تكلم عنها ابن تيمية رحمه الله بكلام طويل في تفسير هذه الآية. وخلاصة ذلك قولان في معنى منفكين. الأول: أي أن هؤلاء الأصناف من أهل الكتاب والمشركين لم ينفكوا جميعهم عن الكفر، بل بقي عليه الكثير منهم بعد مجيء البينة. القول الأول: أي أن هؤلاء الأصناف أهل الكتاب والمشركين لم ينفكوا جميعهم عن الكفر، بل بقي منهم الكثير حتى بعد مجيء البينة. والبينة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن، كلها تفاسير صحيحة. هذا القول الأول. القول الثاني: أي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي أن الله لا يخليهم ولا يتركهم سدى، فهو لا يفكهم حتى يبعث إليهم رسولا، حتى يبعث إليهم رسولا، كقوله تعالى: يحسب الإنسان أن يترك سدى. هل هناك فرق بين القولين؟ هناك فرق. الأول يخبر إيش؟ ها، عن هؤلاء بعد مجيء البينة. والآية والقول الأول أي أن الله سيعطيهم البينة. والقول الثاني، هذا هو الذي انتصر له شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وسماه ابن عطية قولا بارعا، أي قول الله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى، أي أن الله لن يتركهم حتى يبعث إليهم رسولا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كل، سواء قلنا بهذا أو هذا، فهذه الآية كما قلت لكم من دقائق التفسير. تعرف أنها من دقائق التفسير حينما ترجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حينما يسرد أقوال المفسرين فيها. والمقام هنا ليس مقام يا أخواني بسط، وإنما المقام هنا مقام اختصار وذكر الواضح البين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. البينة القرآن، هذا قول، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم، ويشهد له السياق، فهذا يعتبر من تفسير القرآن بالقرآن. وتفسير القرآن بالقرآن ينقسم إلى قسمين: تفسير متصل وتفسير منفصل. فالتفسير المتصل مثل مثل والسماء والطارق، ومثل هذه الآية هذه الآية، قال تأتيهم البينة رسول من الله، ومثل الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ومعنى متصل أي أن التفسير أتى بعد إيش؟ بعد الكلمة مباشرة في نفس السياق. أما التفسير المنفصل فهو أنه أتى في مكان وموضع آخر، سواء في السورة نفسها أو في مكان آخر طيب أيهما أصح، أن نفسر البينة الآن بالقرآن أو نفسرها بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ كلها صحيحة، كلها صحيحة، إذ هذا من قبيل اختلاف التنوع. مثل أن نفسر اهدنا الصراط المستقيم، الإسلام، القرآن، محمد، كلها صحيحة، كلها صحيحة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، كقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، هذا يعتبر من تفسير القرآن بالقرآن إيش؟ ها؟ المتصل ولا المنفصل؟ منفصل، لأن هذا في سورة أخرى، هذا في سورة عبسة وهذا في سورة لم يكن. يعني تستطيع أن تمثل للتفسير القرآن بالقرآن المتصل والمنفصل في هذه السورة. فيها كتب قيمة، قال ابن جرير أي في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ لأنها من عند الله. قال قتادة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة يذكر القرآن بأحسن الذكر ويثني عليه بأحسن الثناء. وقال ابن زيد فيها كتب قيمة يعني مستقيمة معتدلة. ثم قال سبحانه وتعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. طيب ماذا تلاحظون أيها الإخوة؟ ماذا تلاحظون؟ دائما يا أخواني لما تقرأ القرآن اقرأ القرآن تلاوة وقرأ القرآن تدبرا، أن تجلس وتقول تحاول أن تتأمل. الآن لو تأملنا في هذه الآية ماذا نلاحظ؟ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، نعم أي كيف؟ أحسنت أحسنت. الآن يا أخواني في أول السورة قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وفي هذه الآية قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، هل ذكر المشركين؟ لا. لماذا؟ ها؟ لا، كلهم منهم كفر، لم يذكر أهل الشرك هنا رغم ذكرهم في أول السورة لأنهم كانوا تبعا لأهل الكتاب يأخذون أخبار النبي من كتبهم، لأن كان مصدر أهل المشركين ها من وين؟ من أهل الكتاب، فليس عندهم كتب يعتمدون عليه، ولذلك لا مجال لذكرهم هنا لما قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. أهل الكتاب هم الذين ذكر في كتبهم علامات النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوها، وكان الأولى بهم لأنهم يؤمنون بما في كتبهم ولا لا؟ فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الوصف الذي ذكرت فيه تلك الكتب المفترض ماذا يكون حالهم؟ الإيمان، لكنهم تفرقوا كما قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. أهل الكتب أقام الله عليهم الحجج والبينات وتفرقوا، وتفرق أهل الكتاب فيما بينهم حاصل قيل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرر ذلك ابن تيمية، كما قرر ذلك ابن تيمية رحمه الله. فمنهم من آمن به ومنهم من كفر. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. كقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك قال حنفاء، يعني متحنثين عن الشرك. والحنيف هو المائل، الحنيف هو الميل، رجل أحنف يعني في قدمه ميل، فهو مائل عن الشرك إلى التوحيد، ويقيم الصلاة وهي أشرف عبادات البدن، ويؤتي الزكاة وهي عبادة المال، وذلك دين القيمة، يعني الملة القائمة العادلة. وأضاف الدين هنا إلى إيش؟ إلى القيمة، وأنث القيمة، يعني هو وذلك دين القيم ولا لا؟ فلماذا قال القيمة؟ السياق يقول وذلك دين القيم ولا لا يا إخواني؟ فلماذا قال دين القيمة؟ أنثها؟ لا، لأنه أعادها إلى الملة، رجع بها إلى الملة والشريعة، يعني وذلك الملة القيمة، فلم يعد أنث باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ، إذ لو كان اعتبر اللفظ ماذا يقول؟ الدين القيم، وذلك الدين القيم. والقيمة هي الكتب التي جرى ذكرها، وقيل إن القيمة هي الكتب التي جرى ذكرها، وذلك دين الكتب القيمة، فتكون الإضافة دين الكتب القيمة. وقد استدل أهل العلم كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية على أن الأعمال داخلة في الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شر البرية يعني شر الخليقة التي برأها الله وذرأها، ثم قال بعدها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وهذا في من طريقة القرآن، حيث يذكر الشيء وضده، فالله عز وجل حينما يذكر شر البرية يذكر خير البرية، عندما يذكر الكفر يذكر الإسلام، عندما يذكر الذين آمنوا يذكر الكافرين، عندما يذكر السعداء يذكر الأشقياء. الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء، وبضدها تتميز الأشياء. وهذه طريقة القرآن في دائما في الجمع بين الترغيب والترهيب، في الجمع بين الترغيب والترهيب. أولئك هم خير البرية. استدل بعض أهل العلم على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة، لأن الله عز وجل قال: أولئك هم خير من خلق الله وذرأ. جزاؤهم عند ربهم اليوم القيامة جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومقام الرضا أعلى مما أوتوه من النعيم. يعني الله عز وجل يدخل عباده الجنة ويرضى عليهم. قال: فإني لا أسخط عليكم أبدا. وهذا أعلى من النعيم الذي أتوه في الجنة، ألا يسخط عليك ربك جل وعلا أبدا. ولذلك قال الله عز وجل: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. ثم قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضوا عنه فيما منحهم من الفضل العميم، وهذا الرضا حاصل في الآخرة وهو الأظهر. أن قول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه أنه حاصل في الآخرة وهو الأظهر. وقال بعض أهل المفسرين إن ذلك في الدنيا ويترتب عليه رضا الآخرة، فرضاه عنهم هو ما أظهره عليهم من أمارات رحمته وغفرانه، ورضاهم عنه هو رضاهم بجميع ما قسم لهم من الأرزاق والأقدار. وقال بعض الصالحين: رضا العباد عن الله رضاهم بما يرد عليهم من أحكامه، ورضاهم عنه توفيقهم للرضا عنه. وهذا يسمى التفسير الإشاري، هذا من التفسير الإشاري. فالذي يظهر الله أعلم أن الآية في سياق واحد، وأن الجزاء في جزاء الجنة والرضا كذلك حاصل في الآخرة، وهو أعلى أنواع النعيم الذي يعطيه الله عز وجل عباده يوم القيامة. والرضا هو نهاية الصبر. قال ابن القيم رحمه الله: من نزل به قضاء فلا يخلو من حالات، أو من أربع حالات: أن يجزع ويتسخط فهذا أمر محرم، أن يصبر فهذا أمر واجب، أن يرضى وهو مستحب على الصحيح، واختاره شيخ الإسلام على أن الرضا ليس بواجب بل هو مستحب. المرحلة الرابعة أو الحالة الرابعة أن يشكر الله عز وجل على هذه أو على هذا القضاء، وهو أعلى المراتب، وهو أعلى المراتب. هذا ما يتعلق بسورة البينة، أو سورة لم يكن كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأبي: أمرني الله عز وجل أن أقرأ عليك سورة لم يكن. ننتقل الآن إلى سورة الزلزلة. سورة الزلزلة مكية وقيل مدنية، وبكل قول قال بعض السلف. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي إذا تحركت من أسفلها، وأخرجت الأرض أثقالها، يعني ألقت ما فيها من الموتى، ألقت ما فيها من الموتى. قاله غير واحد من السلف، أي أن أخرجت أثقال الأرض هو إلقاؤها الموتى، يعني البعث، هذا هو الصحيح. وقال بعض السلف: يعني أخرجت كنوزها، وأخرجت الأرض أثقالها، يعني أخرجت كنوزها. وتعقبه ابن عطية بقوله: ليست القيامة موطنا لإخراج الكنوز، القيامة ليست محل إخراج الكنوز، ولذلك أثقال الأرض هم البشر الذين دفنوا في جوفها، تلقيهم على ظهرها حينما يأذن الله عز وجل بالبعث يوم القيامة. وأبو حيان أراد أن يجمع بين القولين في تفسيرها البحر المحيط، وقال إن الزلزلة حاصلة بوقتين في الدنيا ويوم القيامة، فزلزلة الدنيا تخرج كنوزها، وزلزلة الآخرة تخرج موتاها. لكن الذي يظهر والله أعلم أن المراد بالزلزلة هنا هي يوم القيامة وإخراج وأخرجت الأرض أثقالها هم الموتى. كما قال الله عز وجل: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. ولعل من قال أنها في الدنيا أشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. وهذا في آخر الدنيا، في آخر الدنيا. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، استنكر أمرها هذا الإنسان حينما تحركت واضطربت وجاءها أمر الله من الزلزلة وألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين منذ أن خلق الله عز وجل الأرض إلى قيام الساعة، ألقت هؤلاء الموتى في ساعة واحدة. قال هذا الإنسان ما لها، ما الذي صار؟ كانوا في جوفها والآن على ظهرها. وتبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. قال الله عز وجل ردا على الإنسان الذي قال ما لها، قال: يومئذ تحدث أخبارها. الأرض تحدث أخبارها، وهذا الحديث يا أخواني حقيقة. خلافا لمن قال إنه مجاز، بل يأذن الله لها أن تتكلم وتحدث بأخبارها، فتخبر عن كل إنسان بما عمل عليها. ويدل على ذلك حديث: إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن من جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، أخرجه البخاري. وكيف يشهد؟ يشهد شهادة حقيقية، يشهد شهادة حقيقية. فهذا التحديث يا أخواني هو تحديث حقيقي بالأخبار التي والأمور التي عمل عليها. ولذلك قال بعض السلف: لن يعصي الله عز وجل إنسان تذكر أن الأرض التي يمشي عليها ستشهد عليه، وأن الجوارح ستشهد عليه، وأن الملائكة ستشهد عليه، وفوق كل ذلك كل من لا تخفى عليه خافية. لكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، يعني لا يرتفع الإيمان في تلك لحظة المعصية. وإلا هل يمكن يا أخواني أن يفعل الإنسان الشيء وهو يعلم أن هذه الأرض ستشهد عليه يوم القيامة وتقول فلان ابن فلان عمل علي كذا وكذا في يومي كذا وكذا؟ لا يمكن، لا يمكن هذا. لكن الإيمان يرتفع وقت المعصية، وتأتي الغفلة والسكرة فتقع المعصية. ولذلك استحب كثرة الذكر والقرب من الله سبحانه وتعالى حتى لا تأتي هذه الغفلة. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، فتقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. الله المستعان. وهذا التحديث حقيقي، لكن كيف؟ لا كيف، كيف لا كيف. فهذا، فالله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنها تحدث أخبارها، ولم يخبرنا أنها أو كيف تحدث بأخبارها. بأن ربك أوحى لها، يعني أوحى إليها، وهو مضمن لمعنى أذن لها، أذن لها، فأذن الله عز وجل لها أن تخبر بما عمل على ظهرها. قال ابن عباس: يومئذ تحدث أخبارها، قال لها ربها قولي فقالت، قولي فقالت. الله المستعان. وقال مجاهد: أوحى لها يعني أمرها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي يرجعون عن موقف الحساب. أشتاتا أي أنواعا وأصنافا، ما بين شقي وسعيد، ما بين سعيد مأمور به إلى الجنة وشقي مأمور به إلى النار. قال: يتصدعون أشتاتا فلا يجتمعون. وأشتاتا يعني فرقا. ليش؟ الله المستعان. يصدر الناس متفرقين آحادا لوحدهم ليروا أعمالهم، وهذا مصداق التحديث، ليروا أعمالهم. فتأتي خاتمة هذه الآية لتقول: نعم، تستغربون أن ترى أعمالكم وأن تشهد عليكم الأرض؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سنصدر يوم القيامة لنرى أعمالنا التي عملناها في هذه الدنيا بمثاقيل الذر. أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. يصدر الناس متفرقين ليروا أعمالهم. تلكم الأعمال ليست فقط الأعمال الكبيرة، لا، كل عمل دق أو كبر، مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا سيراه وسيجده مكتوبا في كتابه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا سيراه ويجده مكتوبا في كتابه. ولذلك قال ابن مسعود: أحكم آية في القرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميها الآية الفاذة الجامعة. مر الحسن برجل وهو يقرأ هذه السورة، فلما بلغ آخرها قال: حسبي حسبي حسبي، قد انتهت الموعظة. فقال الحسن: لقد فقه الرجل. هل يوجد أعظم من هذه الموعظة يا أخواني؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الرجل يقرأ القرآن بتدبر، لما بلغ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال: انتهت الموعظة. يعني لا موعظة أوعظ من هذه الآية الفاذة الجامعة. قال الشاعر: إن من يعتدي ويكسب إثما وزن مثقال ذرة سيراه، ويجازى بفعله الشر شرا وبفعله الجميل أيضا جزاه. هكذا قول رب قوله تبارك ربي في إذا زلزلت وجل ثناه. والنصوص الشرعية تشهد لهذا المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطات، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو في رسن شات، يعني ظلف شات، وأنتم تعلمون أن بغيا دخلت النار في كلب سقت، دخلت الجنة في كلب سقت، وامرأة دخلت النار في هرة حبستها. ولذلك هذه الآية تؤسس عندنا يا أخواني أنه لا تدري ما العمل الذي يدخلك الله عز وجل به الجنة. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الله المستعان. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يقوم بينها وبين إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. مثقال ذرة لا تحقر. تمشي في طريق في فلات في سيارة مكيفة فيها ثلاجة فيها ماء بارد، فتجد ذلك المسكين على طريق الرياض السريع أو في الطرق السريعة في شمس حارقة، مهمته أن يجمع ما يلقيه أبناؤك من زجاجة السيارة. قف يا أخي وأعطه، أعطيه شيئا من الماء. رأيت سائلا يسأل عند باب المسجد، أعطه ولو ريالا، ربما هذا الريال هو الذي سيدخلك الجنة. لا يضيع عند ربك شيئا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ننتقل الآن إلى سورة العاديات، والعاديات سورة مكية، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا. اختلف المفسرون في تفسير العاديات على قولين. القول الأول أن العاديات المقسم بها هي الخيل، وعلى هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. القول الثاني أن العاديات المراد بها الإبل، وهذا قول علي رضي الله عنه، واستدرك علي على ابن عباس فقال: ليس معنا في يوم بدر إلا خيل واحدة، إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد. وأيهما أصوب الآن؟ هل نقول إن العاديات الذي أقسم الله عز وجل بها هي الخيل ولا الإبل؟ كلها. السياق كله في الخيل، والأوصاف كلها في الخيل، كل الآيات التي بعدها تدل على أنها الخيل. أما قول علي رضي الله عنه، الرواية التي عنها أنه ليس لنا معنا في بدر إلا فرسان، فالسورة أصلا مكية ولم تشر إلى واقعة بدر، السورة نزلت في مكة وهي تحكي ما كانت تفعله الخيل في الحروب، ولم تتعرض لبدر. ولذلك العاديات، الموريات، المغيرات، كلها وصف ليش؟ للخيل. ولذلك الصحيح أن العاديات هنا هي الخيل. فأقسم الله عز وجل بالعاديات ضبحا، صح عن ابن عباس قوله: ليس شيء يضبح غير الفرس والكلب والثعلب. وتعقبه ابن عطية بقوله: هذا عندي لا يصح عن ابن عباس، وذلك أن الإبل تضبح والأسود والأسود من الحيات والبوم إلى آخره. لكن نقول إن السند عن ابن عباس صحيح، ولعل ابن عطية نظر إليه من جهة اللغة فقط. وتضبح الحيوانات إذا تغير حالها من تعب أو فزع أو طمع. طيب، واحد يقول إن رواية علي رضي الله عنه رواية علي رضي الله عنه التي أو قول علي رضي الله عنه ما وجدته من الأحاديث من الآثار المسندة ضعيفة، لا تصح عن علي رضي الله عنه. أنا لم أقف على سند يثبت أن العاديات هي الإبل المنسوب لعلي رضي الله عنه. فالأثر الذي أورده ابن كثير وابن جرير وابن أبي حاتم قال: بينما أنا في الحجر جالسا جاءني رجل فسألني عن العاديات هذا ابن عباس، فقلت له الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نراهم، ففاتل عني فذهب إلى علي وهو عند سقاية زمزم فسأل عن العاديات، فقال سألت عنها أحدا قبلي؟ قال نعم سألت ابن عباس، فقال الخيل حين تغير في سبيل الله؟ قال ذهب فادعه لي. فلما وقف على رأسه قال تفتي الناس بما لا تعلم، والله لئن كان أول غزوة في الإسلام بدر وما معنى إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد، فكيف تكون العاديات ضبحا؟ إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى المزدلفة ومزدلفة إلى ميناء. هذا الأثر ضعيف لا يصح لأنه منقطع بين الراوي عمار بن معاوية وسعيد بن جبير الراوي عن ابن عباس. وهذا مما يقوي أيها الإخوة أن تفسير العاديات بالخيل، أن تفسير العاديات بالخيل. الضبح هو صوتها إذا ظهر بتغير حالها من تعب أو فزع أو طمع، تتغير أصوات الخيل ويظهر صوتها ويتضح. ولذا فالعاديات المراد بها الخيل، والموريات ها يعني قدحا بحوافرها، أي الخيل قدحا بحوافرها. وقيل أسعرنا الحرب بين راكبيها، وقال مجاهد الموريات قدحا مكر الرجال، مكر الرجال. ايش رايكم بهذا التفسير؟ هذا تفسير على القياس، يسمونه العلماء تفسير على القياس، وليس تفسير لفظي، ليس المقصود به تفسير الآية، وإنما أراد أن مكر الرجال يدخل في هذا المعنى، وليس المراد به تفسير الآية. وإلا الموريات المراد بها كل الآيات الخمس يا أخواني، كلها أوصاف للخيل حال الحرب. فالمغيرات صبحا ما المراد بها؟ الخيل إذا أغارت في الصباح. فأثرنا به نقعا، النقع ما هو؟ الغبار، لأن الخيل إذا دخلت مسرعة أثارت الغبار. فوسطنا به جمعا، من؟ الخيل، كذلك الخيل إذا توسطت الجمع. ويقولون إن من أسرار الخيل إنها إذا رأت إيش الجمع دخلت في وسطه. فوسطنا به أو توسطنا بذلك المكان جميعهن. إذن أقسم الله عز وجل بالعاديات بالخيل وأحوالها حال الحرب، أقسم بها حينما تضبح وحينما تقدح وحينما تغير وحينما تثير. والجامع لهذه الأوصاف الثلاث ما هو؟ وقت الحرب ولا لا؟ فأقسم بالخيل في هذه الحالة على ماذا؟ وين جواب القسم؟ إن الإنسان لربه لكنود، هذا جواب القسم أو هذا المقسم عليه. يعني الإنسان لربه جحود كفور بطبعه. قال الحسن في تفسير هذه الآية هو الذي يعد المصائب وينسى نعم ربه، وهذا حال كثير من الناس للأسف الشديد ولا يا إخواني؟ إذا قعدت معه وش يقول؟ ما يشكي إلا حاله، والله الحال ما هي باللي تشوف، والحال 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 والحال. يصدق عليه هذه الآية، هو الذي يعد المصائب وينسى نعم ربه. المفروض أن تذكر نعم الله عز وجل عليك. ولذلك قال رجل رأى إلى أصحاب الأموال قيل أين نحن لما قسمت هذه الأرزاق، يعترف على الله يقول وين حنا يوم تقسم هالأرزاق معهم فلوس. فأخذ الحكيم وذهب به إلى المستشفى وقال له أين أنت حينما قسمت هذه الأمراض، أنت في نعم عظيمة. ولذلك تعداد المصائب ونسيان نعم الله سبحانه وتعالى عليك كنود وجحود للرب المنعم. إن الله عز وجل إذا ابتلاك بشيء فقد أعطاك أشياء كثيرة جدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإنه على ذلك لشهيد. وإنه الضمير يعود إلى من؟ ها؟ الضمير هنا يعود إما إلى الإنسان أو إما إلى الله عز وجل، والمعنى وإن الإنسان على ذلك لشهيد، أي يعرف من حال نفسه أنه كنود. أو وإن الله على ذلك لشهيد، وهذا من قبيل اختلاف التنوع. فالله شهيد على هذا الشيء، والإنسان شهيد يشهد على نفسه في قرارة نفسه، يعلم أنه جحود لأن نعم الله عليه كثيرة. لكن تفسيره إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي الإنسان هذا اتساق الضمائر يشهد له، يكون الضمائر متسقة ومعناها واحد. أظن درستوا أنتم في أصول التفسير الاختلاف في مفسر الضمير ولا لا؟ عودة الضمير جميل ما شاء الله. يمكن هل الآية ذي ذكرت مثالا بالتحديد ما شاء الله. يعني لما يقول واحد لماذا السلف اختلفوا كثيرا، لهم أسباب. السلف يا أخواني ترام أهل اللغة، الصحابة والتابعين لما يختلف علي وابن عباس وابن مسعود وأبي ومجاهد لهم أسباب، ما هم يختلفون يا أخواني بس بآرائهم. هذا نظر إلى أن مفسر الضمير أن الضمير يعود إلى الله عز وجل، وهذا رأى أن الضمير يعود إلى الإنسان لاتساق الضمائر. وإنه لحب الخير، الخير المال، الخير المال، وفيه مذهبان. المذهب الأول أنه شديد المحبة للمال بطبعه في تحصيله وفي بذله، والثاني وإنه لحب الخير لشديد، أي بخيل، يعني حريص بخيل على ماله. وكل المعاني صحيحة، كل المعاني صحيحة. فالذي حمله على الحرص والبخل ما هو؟ محب المال، حب المال. ثم قال الله عز وجل مزهدا بعد تقريره لهذه القضية والذي لا يختلف عليها اثنان ولا تنتطح أو تتناطع عليه عنزان، إن الإنسان يحب المال. عمركم شايفين واحد حلت الدراهم؟ ها؟ ما في. حب المال غريزة. عطى الطفل ريال الصغير يرميه ما يرميه، حطه بجيبه يقول هذا حقي. هذه الفطرة، وهذه الفطرة لا يعاب الإنسان عليها إذا ما منعت من طاعة الله عز وجل، إذا أدى زكاته وأنفق عليه على عياله الواجب في النفقة الواجبة عليه، لأنها جبلة وجعلها الله عز وجل عمارة لهذا الكون. فقال الله عز وجل هنا معالجا هذا الحب، لأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب ضده. يحدثني أحد الإخوة يقول أن هناك رجل فيه خير وعنده مال كثير، لكن عجز يطلع الزكاة من حبه للمال، وهو لا يودع ماله في البنك. يقول فذهب إلى أحد طلبة العلم وقال له تعالى بيك فزعة، قال أبشر، فجابه للبيت، فتح عندها المخزن مخزن الفلوس وقال هذه الأموال كلها، قال كل هالمال هذا مالك؟ قال لا والله ما هو مالي. قال ايش هذا؟ قال هذا زكاة مالي. قال كيف زكاة مالي؟ قال اني اطلع كل سنة الزكاة واحاول اوديها للفقراء وعجز، واحطها واكتب عليها هذه زكاة سنة كذا وارميها، عجز اطلعها. في خير لكنه من حبه للمال عجز. قال وش المطلوب من؟ قال حدثني لعل الله عز وجل يلين قلبي. يقول ساعة ونص وانا اعطيه من الاحاديث بذل المال وعقوبة تارك الزكاة، وبعد ساعة ونص قال ما كتب الله شيء، قوم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. هذا مصداق، وإنه لحب الخير لشيد، فكل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده. فقال الله عز وجل مزهد في هذه الدنيا مرغب في الآخرة، أفلا يعلم هذا الإنسان إذا بعثر ما في القبور، أخرج ما فيها من الأموات وحصل ما فيها من الصدور، أبرز ما كانوا يسرون في أنفسهم، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أي العالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون، مجازيهم أوفر الجزاء لا يظلم مثقال ذرة. فلا تبخل بمال، فإن البخل بمال ما حد يستطيع أن يقول لك أنك ما زكيت، صح ولا لا؟ لو جو قالوا زكيت، إيه نعم زكيت، يستطيع أحد يثبت أنك ما زكيت أبدا لو ما أنفقت النفقة الواجبة. ولذلك قال الله عز وجل إن ربهم بهم، يعني رب بهؤلاء الأصناف، يومئذ لخبير، ستبلى السرائر وسيخرج الله عز وجل ما في الصدور، وسيعلمون في ذلك اليوم أن المال زال ولا قيمة له. ونختم هذا الدرس بتفسير هذه السورة وخاتمة تفسير هذه السورة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.